يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان فلسفة الحياة، وفيه محوران: الأول رحلة الحياة وطبيعتها، الثاني أداء الامتحان والتطلع للكمال. وقبل البدء بالمحور الأول، نطيب أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. المحور الأول رحلة الحياة وطبيعتها. حينما يريد الإنسان أن يقوم برحلة إلى أي بلد، فإنه يحتاج إلى معلومات أولية عن ذلك البلد: ما هي لغته؟ ما هي عملته المالية المتداولة؟ طبيعة قوانينه تجاه المسافرين والوافدين؟ الطقس الموجود في ذلك البلد في ذلك الوقت يحتاج إلى معلومات أولية حتى يستعد لهذه الرحلة، من حيث طبيعة ذلك البلد الذي يسافر إليه. فإذا كان الجو فيها باردا مثلا، يحتاج إلى أن يأخذ معه ملابس مناسبة، وكذلك لو كان صيفا، وكذلك في مختلف الأمور والمجالات، حتى يستعد الإنسان يحتاج إلى معلومات أولية، كما يحتاج إلى تحديد مهمته في رحلته إلى ذلك البلد. لماذا أنت مسافر لهذا البلد؟ هل هي رحلة دراسية تعليمية؟ رحلة تجارية؟ رحلة تمشية؟ رحلة علاج؟ المهمة تختلف. قد يكون اختيارك للمكان في ذلك البلد يتأثر بنوع المهمة، إذا للعلاج يحتاج تروح شرق البلد، إذا للتجارة يحتاج تروح غرب البلد. استعدادك أيضا للمهمة التي تريد إنجازها. فإذا يحتاج الإنسان أن يعرف طبيعة البلد الذي سيرحل إليه سيسافر إليه، وأن يحدد مهمته في ذهابه إلى ذلك البلد. بل حتى الأماكن، وأنت في بلدك تريد أن تذهب إلى مكان، يحتاج أن تعرف طبيعة ذلك المكان، لأن الأمكنة تختلف، والاستعداد لكل مكان قد يختلف عن الآخر. إذا كنت تريد الذهاب لصالة رياضية للتمارين لممارسة الرياضة، هذا يحتاج استعداد غير إذا أنت تريد الذهاب إلى مقهى أو مطعم. صالة الرياضة تحتاج نوعية معينة من الملابس، تحتاج إلى استعداد معين، المقهى أو المطعم يحتاج إلى وضع آخر. فيحتاج الإنسان أن يعرف طبيعة المكان الذي يذهب إليه والمهمة التي يريد إنجازها في ذلك المكان حتى يكون مهيئا من الناحية النفسية ومن الناحية العملية. ماذا تحتاج تلك الرحلة؟ ماذا يحتاج ذلك المكان؟ هذا تقريب لمسألة مجيء الإنسان إلى هذه الدنيا. أنت في رحلتك في هذه الحياة الدنيا تحتاج إلى معلومات أولية عن الحياة. من أين تجد هذه المعلومات؟ الإنسان يأتي إلى هذه الدنيا في رحلة يقدرها الله سبحانه وتعالى له، بداية الرحلة، نهاية الرحلة، ظروف الرحلة، هذا ليس بيد الإنسان. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر لك رحلتك في هذه الحياة الدنيا، لكن عليك أن تعرف طبيعة هذه الحياة حتى تعرف كيف تتعامل معها. أن تتضح أمامك مهمتك في هذه الحياة حتى تنصرف إلى إنجازها، وحتى تتهيأ لما تستلزمه تلك المهمة. كيف يتعرف الإنسان على طبيعة الحياة؟ الرسالات السماوية توضح للإنسان طبيعة هذه الحياة، وهو بالممارسة إذا استخدم عقله ومارس الحياة سيكتشف. لكن الرسالات السماوية مسبقا توضح للإنسان وتبين للإنسان طبيعة هذه الرحلة التي قدرها الله تعالى له في هذه الحياة. ما هي طبيعة هذه الدنيا؟ وما هي طبيعة الرحلة إلى هذه الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة في مطلع هذه السورة، سورة البلد، يقول تعالى: لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم، هذه اللا كما يقول المفسرون هذه زائدة جيء بها للتأكيد، يعني لا حاجة للقسم، أنا أقسم بهذا البلد ولا حاجة للقسم، هذا للتأكيد. لا أقسم بهذا البلد، والمقصود بذلك مكة المكرمة، أفضل بقعة وأطهر أرض وأشرف أرض خلقها الله سبحانه وتعالى واختارها مكانا لبيته الحرام. الله تعالى يقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد. هذا البلد مع فضله وشرفه ومكانته زاده الله تعالى شرفا وفضلا بإقامة رسول الله صلى الله عليه وآله فيه. وأنت حل بهذا البلد، يعني في الوقت الذي أنت في حال بهذا البلد، أنت من أهل هذا البلد، مما يطفي عليه شرفا ومكانة، وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. الله تعالى يقسم بكل والد وما ولد كل والد، إما المقصود به عام كل والد وكل ما ولد، توجيها إلى أهمية التوالد والتكاثر في المجتمع البشري وفي المجتمع الكائنات الحية، مجتمع الكائنات الحية، أو بعض المفسرين يقولون المقصود به نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، وابنه إسماعيل عليه السلام، وهذا يتناسب مع القسم بمكة أن يقسم الله تعالى بإبراهيم وإسماعيل اللذين وضعا حجر أساس هذا البلد الأمين، واللذين رفعا القواعد من البيت الحرام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله سبحانه وتعالى بعد هذه الأقسام يقسم بمكة وبشرف من حل في مكة وهو الرسول صلى الله عليه وآله، ويقسم بكل والد وما ولد، أو بإبراهيم الخليل وولده إسماعيل من أنبياء الله العظام. ما هو جواب القسم؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد، الكبد هي المشقة والمعاناة. الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في مشقة في معاناة، ويستخدم في للظرفية، يعني كأن المشقة والمعاناة ظرف والإنسان في داخل هذا الظرف، تحيط به المعاناة وتحيط به المشقة كما يحيط الظرف بالمظروف. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة وفي معاناة. هذا تعريف لطبيعة الحياة. أيها الإنسان، أنت لست في رحلة رفاه، لست في رحلة تمشية، لست في رحلة استطلاع، أنت في رحلة كدح ومعاناة ومشقة. الله سبحانه وتعالى يبين طبيعة هذه الحياة، وهذا ما يجده الإنسان بوجدانه في حياته من خروجه من بطن أمه، والذي هو ليس عملية سهلة، مرورا برضاعه، طفولته، تكيفه مع هذه الحياة الجديدة، مرحلة الطفولة، مرحلة معاناة أيضا عند الإنسان. الطفل يحتاج شيء، يريد شيء، لا يستطيع أن يعبر عنه بوضوح لوالديه، الوالدان يريدان منه شيئا، هو لصغره لطفولته قد لا يدرك ما يريد الوالدان منه، معاناة يعيشها الإنسان إلى أن يكبر الإنسان ويشتد قوامه ويتصلب عوده ويدخل إلى الحياة بوعي وإرادة. وهنا أيضا يدخل الإنسان أطوار من المعاناة، معاناة في داخل نفسه بين أهوائه ورغباته المختلفة، عند رغبات، عند ميول، عند نزعات مختلفة، هذه معاناة في داخل نفسه، معاناة مع جسمه لأن جسمه تعتوره الأمراض، تعتوره الأسقام. ورد عن علي عليه السلام أنه قال ليس للأجسام نجاة من الأسقام. كل إنسان في هذه الحياة عنده سجل صحي، ما يبدو أن هناك إنسان يعيش في هذه الحياة طوال حياته لا يكون في جسمه ألم، لا يكون في جسمه مرض ولا سقم لأسباب مختلفة، هذه معاناة يعيشها الإنسان، معاناة في توفير متطلبات الحياة، تحتاج إلى متطلبات في حياتك لكنها لا تتوفر لك غالبا بسهولة ويسر. وكما يقول الشاعر وما من نعمة تأتي بلا هم ولا تعب، تعمل وتكدح حتى توفر لنفسك مستلزمات الحياة. هناك معاناة في علاقتك بالمحيط الاجتماعي داخل أسرتك، عائلتك، مع جيرانك، مع زملائك، تتعرض أيضا للمشاكل، تتعرض للمعاناة. ليسوا جميعا كما تهوى، كما تحب، ولا تكون أنت، قد لا تكون أنت حسب مزاجهم أيضا، فيكون هناك تنافر، تناقض، مشاكل. وهكذا حياة الإنسان في أحضان الطبيعة، يوم حر، يوم برد، يوم هزة، يوم زلزال، يوم وباء، يوم، هذه طبيعة الحياة، إلى أن يخرج الإنسان من هذه الحياة. وخروجه أيضا ليس أمرا سهلا، تنتزع نفسه انتزاعا. هذه هي طبيعة الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. اعلم أيها الإنسان أن هذه طبيعة الحياة التي تعيش فيها. في آية أخرى يقول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. حياتك حياة كدح، والكدح هو بذل الجهد وتحمل العناء. هذه طبيعة الحياة. قد يتصور الإنسان أن هناك أشخاص لا يعيشون مشقة في هذه الحياة، يراهم أصحاء مثلا، يراهم أغنياء، يراهم في موقع السلطة والحكم، يراهم في مكان جيد لطيف. لكن لا تتوهم، ليس هناك إنسان في هذه الحياة إلا وهو يعاني من الآلام، إلا وهو يواجه تحديات. أنت لا تعرف، ترى الناس بظاهرهم لكن لا تعرف ماذا في داخل نفوسهم من آلام. ويحصل كثير، تشوف إنسان وتعتقد أن حياته ضمن وضع معين، وأنه مرتاح، وأنه سعيد في حياته، وأنه مستأنس، وأن ما عنده مشكلة، ثم تكتشف أنه يعيش مشكلة كبيرة، أنه يعيش معاناة لكن أنت لا تعلم عنها. فكل إنسان يحمل همومه، كل إنسان له معاناته في هذه الحياة. صحيح تتفاوت من شخص إلى آخر، لكنها تشمل الجميع: العالم، الجاهل، الغني، الفقير، الحاكم والمحكوم. فعليك أن تعرف طبيعة هذه الحياة. ورد في حديث أن الله تعالى أوحى إلى نبيه داود عليه السلام، قال له: وضعت الراحة في الجنة وهم يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها. الإنسان الذي يبحث عن الراحة، أن ما يواجه مشقة في هذه الحياة، هذا يبحث عن واهم، هذا يبحث عن سراب. الإمام زين العابدين عليه السلام فيما روي عنه يقول: الراحة لم تخلق في الدنيا ولا لأهل الدنيا، إنما خلقت الراحة في الجنة ولأهل الجنة، والتعب والنصب خلق في الدنيا ولأهل الدنيا، ومن أصاب من الدنيا أكثر كان فيها أشد فقرا. لا تتصور أن الأثرى هو أقل مشقة، لا، الإمام يقول كان فيها أشد فقرا، لأنه يفتقر إلى الناس في حفظ أمواله، ويفتقر إلى كل آلة من آلات الدنيا، فليس في غنى الدنيا راحة. الغني في كثير من الأحيان عند قلق وعند هموم، ليست عند الفقير. الغني تشوفه يتابع أسعار الأسهم، أسعار البورصة، أسعار كذا، ويقلق ويهتم. فقير ما يخص شيء يعني. هذا لا يعني أن الفقر أفضل، الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، لكن نريد أن نقول أن كل إنسان يعيش هموم، كلما كانت إمكاناته في هذه الدنيا أكبر تكون همومه أكثر أيضا. في رواية أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال لأصحابه: لا تتمنوا المستحيل. قالوا: ومن يتمنى المستحيل؟ قال: ألستم تتمنون الراحة في الدنيا؟ قالوا: بلى. فقال: الراحة للمؤمن في الدنيا مستحيلة. والشاعر يقول وهو يصف الحياة: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. فعليك أن تعرف طبيعة هذه الحياة. السؤال: لماذا التأكيد في النصوص الدينية على هذه الطبيعة للحياة، وعلى أن الحياة فيها مشقة وفيها عناء؟ هل ذلك لبث حالة التشاؤم والضجر، حتى الإنسان يعيش متشائم وينظر إلى الحياة بسوداوية؟ هل الدين يريد ذلك من خلال هذه التأكيدات والنصوص؟ كلا، الدين لا يريد من الإنسان أن ينظر إلى الحياة بسلبية وبعين سوداوية وبتشاؤم، ليس هذا هو المقصود. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام سمع رجلا يذم الدنيا انطلاقا من هذه النظرة المتشائمة السلبية. اسمعوا ماذا قال له أمير المؤمنين عليه السلام. قال له: أيها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، المخدوع بأباطيلها، أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ كلام جميل ومطول، إلى أن يقول عليه السلام: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. إذن ليس المقصود أن تنظر للحياة بتشاؤم سلبية، وإنما التأكيد على طبيعة المعاناة في الدنيا للأهداف التالية: أولا، من أجل الاستعداد والتهيئ النفسي والعملي في هذه الحياة، حتى تكون متهيئا حينما تعرف طبيعة الحياة تتهيأ للتعامل معها. الحياة ليست سيئة، لا تتشائم فيها، لا تنظر إليها بعين سوداوية، وإنما عليك أن تعرف طبيعتها وأن تحسن التعامل معها، وحينئذ تكون كما قال علي عليه السلام: متجر، تربح فيها، تسعد من خلالها، تنال الخير الكثير من خلال الدنيا. ولذلك هناك كلام ينقل عن علي عليه السلام، لم أتأكد من المصدر، أنه سئل: هل ساعة من ساعات الدنيا خير أم ساعة من ساعات الآخرة؟ فكان جوابه: ساعة من ساعات الدنيا خير من ساعة من ساعات الآخرة. فتعجب الناس: كيف؟ قال: لأنه بالساعة في الدنيا تنال خير ساعات الآخرة. أنت حينما تعرف الدنيا تستثمرها الاستثمار الصحيح فتسعد من خلال الدنيا. وهنا لا بأس أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي أهمية نوعية ثقافة الإنسان في استقباله الحياة. في بعض المجتمعات يتربى الإنسان في أحضان الترف والدلال، فتكون ثقافته ثقافة تطلب للرفاه والرخاء والكسل. هذا الإنسان الذي تكون ثقافته ثقافة ترف لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية في هذه الدنيا ولا أن يواجه التحديات. نحتاج في تربيتنا لأبنائنا الأجواء التي يعيش فيها أبناؤنا، ينبغي أن تكون أجواء تشعرهم أن الحياة فيها تحديات، فيها عقبات، فيها صعوبات، حتى يستعد لتحمل مسؤولياته في هذه الحياة. وحتى على مستوى المجتمعات، بعض المجتمعات لا تفكر في المستقبل، لا تفكر أن هناك تحديات قادمة فلا تستعد لها من ناحية الأمن الغذائي. عندنا خير وعندنا كل شيء متوفر في الأسواق، طيب ممكن يجي وقت من الأوقات تكون هناك مشكلة في الاستيراد، لابد وأن نفكر في الأمن الغذائي. الآن عندنا موارد اقتصادية جيدة، لكن هل نضمن استمرار الحالة هكذا؟ لازم يكون عندنا ادخار، لازم يكون عندنا تنوع في وسائل، في أساليب وموارد الداخل، يمكن تتغير الظروف الأوضاع. الإنسان ينبغي أن يعرف طبيعة الحياة فردا أو مجتمعا حتى يستعد للطوارئ، يستعد للمشاكل، يستعد للعقبات. قالوا أن العرب في الماضي كانوا يبعثون أبناءهم إلى البادية يعيشون حياة القسوة والخشونة، لماذا؟ حتى يكونوا أقدر على تحمل المسؤوليات في الحياة. وهناك كلمة متداولة، اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. الإنسان الفرد والمجتمع حينما يعرف عن وجود التحديات وعن احتمالات الأخطار والتحديات يستعد لها. ولذلك تشوف مثلا حول الهزات والزلازل، المجتمعات والبلدان اللي تحتمل هذا الخطر أن هناك زلازل، هناك هزات أرضية، يكون البناء فيها، تكون العقارات فيها، الحياة فيها مصممة على أساس مواجهة هذه الأخطار. يقول لي أحد الإخوان كان مسافرا إلى اليابان وكان سكن في فندق في الطابق بعد 40 أو بعد 30، يقول صارت هزة أرضية، كنا نشوف العمارات تتمايل لكن ما تسقط عمارة من العمارات. لماذا؟ لأنها مهيئة. هؤلاء يعرفون أن هناك هالخطر فيستعدون له. البلد اللي يحتمل عدوان عليه خارجي يتهيأ، يعمل ملاجئ، يعمل استعدادات كافية. بينما إذا عاش الإنسان سادرا لا يدرك التحديات والأخطار التي قد تواجهه، لا يستعد لها. الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث لنا في الرسالات السماوية يحدثنا عن طبيعة الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، من أجل أن يستعد الإنسان وأن يتهيأ لمواجهة هذه المشاكل والتحديات في الحياة. السبب الثاني لتجنب الإحباط واليأس. الإنسان إذا كان يتوقع المشكلة إذا واجهها لا يصاب بيأس، لا يصاب بإحباط. بينما إذا لم يتوقع المشكلة بمجرد أن يواجهها يصاب باليأس والإحباط. إنسان يذهب لمراجعة دائرة من الدوائر، تارة يعلم أن هذه الدائرة ممكن فيها تأجيل، ممكن فيها تأخير، فإذا واجه ذلك يرى أمر طبيعي، يتعامل معه بشكل طبيعي. أما إذا لم يكن يعلم، راجع الدائرة، أخروا معاملته، صارت إشكالية معينة، يتدمر، ينزعج، يحبط، ييأس. إذن معرفة الإنسان بطبيعة الحياة هي التي تجنبه الوقوع في حالات الإحباط واليأس. وأخيرا السبب الثالث، التطلع للآخرة. حينما يعرف الإنسان طبيعة هذه الحياة فإنه يتطلع إلى حياة أخرى تخلو من هذه المشاق ومن هذه الآلام والمتاعب. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يتطلع إلى الآخرة. يكفي في الحديث عن المحور الأول وقد أطلنا، ننتقل إلى المحور الثاني. المحور الثاني أداء الامتحان والتطلع للكمال. وقبل الخوض فيه نعطر أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليك أيها الإنسان أن تعرف ما هي مهمتك في هذه الحياة. لماذا قدر الله تعالى للإنسان أن تكون رحلته في هذه الحياة محفوفة بالمشقة والمعاناة؟ هل يريد الله إيذاء الإنسان؟ الله يريد يؤذينا؟ هل من أجل أن يطلع الله على حقائقنا؟ كلا، الله لم يخلقنا ليؤذينا. خلقتكم لتربحوا علي لا لأربح عليكم، خلقنا ليرحمنا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الله سبحانه وتعالى هو يعلم بنا، لا يريد أن يستكشفنا من خلال الامتحان. إذن لماذا هذه المشاق في الدنيا؟ لماذا الامتحان في الدنيا؟ من أجل أن الإنسان يصهر طاقته وينضج ويبلور إرادته ويعتصر ذهنه وفكره. الله سبحانه وتعالى خلقك من أجل أن تؤدي الامتحان في هذه الدنيا، وعبر هذا الامتحان تتبلور إرادتك، تتفجر كفاءاتك، تتكامل شخصيتك وتصل إلى أرفع الدرجات. هذا ما يجب أن يدركه الإنسان. إذا علمت أنك جئت إلى هذه الحياة لأداء الامتحان، طيب أنت حينما تدخل قاعة الامتحان والتدريب، سواء في المجال الأكاديمي، في الجامعة، في المدرسة، تدخل قاعة الامتحان، أو في الأنشطة المختلفة، صالة رياضية داخل تتدرب، أو تتدرب عسكريا، أو تتدرب على قيادة سيارة أو الطائرة، هنا في قاعة الامتحان ماذا تتوقع؟ تتوقع أن تواجهك أسئلة صعبة، مواقف صعبة. حينما تذهب إلى صالة الرياضة تبذل جهدا، تتعرق، تعاني. بخلاف ما إذا كنت قد ذهبت إلى مقهى أو مطعم، حينما تدخل صالة الرياضة يكون توقعك شيء، وحينما تدخل إلى مطعم أو مقهى يكون توقعك شيء آخر. وهكذا حينما تدخل قاعة الامتحان في الجامعة تتألم وتصدم، لماذا هذه الأسئلة الصعبة؟ امتحان، أنت ما جاي هنا حتى يوزعوا عليك شوكولاتة، ما جاي حتى تتمشى، ما جاي معزوم على قهوة، لا، جاي حتى تمتحن، تأدي امتحان. فعليك أن تعرف طبيعة المهمة التي جئت من أجلها. النصوص الدينية تعرف الإنسان بطبيعة المهمة التي جاء من أجلها في هذه الحياة، وهي أداء الامتحان. الحياة دار امتحان، دار اختبار، وعليك أن تتهيأ لذلك وأن تقرر النجاح في أدائك للامتحان. يقول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. حتى النعم، حتى الخيرات التي تحصل عليها في هذه الدنيا هي مادة من مواد الامتحان والابتلاء، كيف تتعامل معها، كيف تستثمرها، كيف تتصرف فيها، كيف يكون موقفك إذا فقدتها لكي لا تأسوا على ما فاتكم، هذا امتحان. وآيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن أنت جئت إلى هذه الحياة المليئة بالمتاعب والمصاعب والمشاق من أجل أن تؤدي الامتحان فيها. أنت ممتحن ولا مفر لك من الامتحان، لا مفر لك من الابتلاء. الإمام علي عليه السلام سمع شخصا يستعيذ بالله من الفتنة: اللهم إني أعوذ بك أن تفتنني من الفتنة. قال علي عليه السلام: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، فإنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن. يعني أنت استعذ بالله من الفشل في الامتحان، من الرسوب في الامتحان. مثل الطالب لا يقول أنا ما أريد أمر بامتحان، لا، أنت لازم تكره أن تفشل في الامتحان. أما أصل الامتحان ما دام أنت طالب وفي مدرسة وفي جامعة لازم في امتحان، فليستعذ من مضلات الفتن. إذن المصاعب، المشاق، المتاعب في هذه الدنيا هي أمر طبيعي، لأن هذه هي طبيعة الحياة، هذه هي فلسفة الحياة، وهذا يعم كل الناس بمختلف أصنافهم، الكافر والمؤمن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالفتنة هي مهمة لكل إنسان لا بد وأن يقوم بها وأن يؤديها في هذه الحياة، وعلى الإنسان أن يقرر النجاح في هذا الامتحان، والصبر على المصاعب والمشاكل التي تعترضه في هذه الحياة. الإمام الحسين عليه السلام قال في خطبته حينما عزم على الخروج من مكة: رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. الحسين بن علي عليه السلام حينما غادر المدينة إلى مكة، في مكة كان يريد الالتقاء بالحجيج حتى يعلن موقفه لهم، ولكن في وقت الحج علم الإمام أن يزيد بن معاوية قد وضع خطة لتصفية الإمام واغتياله، ولذلك صمم على مغادرة مكة. ومتى؟ في يوم التروية، في اليوم الذي يستعد فيه الحجيج لأداء مناسك الحج، الحسين يعلن أمام الحجيج الذين كانوا فرحين بأنهم يحجون بحج أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وكانوا قد سعدوا بلقاء الإمام والحضور في مجالسه والاستفادة منه، ولكن الإمام فاجأهم بالعزم على السفر من مكة. جاء له أخوه محمد بن الحنفية وسأله: لماذا تخرج؟ لماذا تبقى؟ لماذا لا تبقى في مكة؟ أشار عليه بالبقاء في مكة: فإن رأيت أن تقيم فأنت أعز من بالحرم وأمنعه. فقال عليه السلام: يا أخي، لقد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت، ولا يخاف من القتل، وإنما كان يريد الحفاظ على حرمة البيت، لا يريد أن يكون قتله في البيت الحرام في مكة المكرمة حماية لحرمة البيت، ولذلك عزم على الخروج. قام خطيبا في الناس قال: الحمد لله، وما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله وسلم، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت. هذا محل الشاهد، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، ألا من كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. تفاجأ الناس أن الحسين يخرج من مكة، لأنه لا أمن له في مكة. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم، لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرب. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته.